وعلى سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعلى الفلاجة. بالمسألة السابقة طرح سيدنا الماتن رحمه الله أن الطير يميز بأحد العلامتين، إما بالطيران ما كان صفيفه أو دفيفه أكثر من العلامة الأخرى، وإما بالعلامة الثانية وهو أن يكون للطير إحدى العلامات الثلاث: حوصلة وقانصة وصيصية. وهاتان العلامتان يعول على بناء الحرمة أو التحليل في الطير المجهول، فيما لو لم يكن الدليل والنص المعتبر على حليته. إذا نعم قام الدليل، هنا دليل معتبر ونص صريح على حلية أحد الطيور، فلا ينظر إلى هذه العلامتين أبدا، لا إلى الصفيف والدفيف يعني حركة الطيران، ولا إلى الأشياء الثلاثة: حوصلة وقانصة وصيصية. نعم، مع عدم قيام الدليل واشتبه الأمر ودار بين حليته وحرمته وكان الأمر مجهولا تماما، فعندئذ ينظر إلى إحدى هاتين العلامتين. فإذا توفرت في الطير بنية على الحلية وإلا كان حرام، كان الطير حراما. في هذه المسألة يقول سيدنا الماتن رحمه الله: لو تعارضت العلامتان كما إذا كان صفيفه أكثر من دفيفه ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية، أو كان دفيفه أكثر من صفيفه فاقدا للثلاثة للحوصلة والصيصية والقانصة. يعني في هذه المسألة يطرح سيدنا الماتن رحمه الله أنه صحيح علامة الطيران وعلامة الأشياء الثلاثة عند الجهل يؤخذ بهما للبناء على الحلية أو الحرمة. في هذه المسألة لا، فيما لو كانت هاتين العلامتين فيما لو كانت متعارضة فيما بينها، يعني نفترض أنه صفيف أكثر من دفيف وكان جامعا لهذه الثلاثة له حوصلة وصيصية وقانصة، أو العكس دفيفه أكثر لكن كان فاقدا لهذه الثلاثة ما له لا حوصلة ولا صيصية ولا قانصة. هذا من جهة. من جهة ثانية فيما لو تعارضت أيضا العلامة الأولى طيران مع ما لو كان فاقد أو جامع لهذه الثلاثة. صار واضح؟ فبأيهما نأخذ عندئذ؟ يعني عنده صفيف أكثر يعني حرام، لكن صفيف أكثر بس جامع لهذه الثلاثة له حوصلة أو قانصة أو صيصية.
مش
على القول بالاجتماع، على القول بالتناثي والاختلاف بين هاتين العلامتين. هلا على القول الآخر كما ذكر الشهير الثاني رحمه الله في كتاب الروضة، الروضة البهية، الشهير الثاني بيقول لا، عادة ما في اختلاف، يعني في تلازم بينهما. كل ما كان دفيفه أكثر بيقول الشهير الثاني يعني له حوصلة أو صيصية أو قانص، وكل ما كان صفيف وأكثر يعني ما له فاقد لهذه الثلاثة. هيك بقول في تلازم. هلا هذا موضوع خلينا نحطه على جنب. ليش؟ لأنه لم يثبت ذلك. يعني مين حقق بهالموضوع؟ هذا أولا من جهة. مين حقق بهالموضوع؟ هل صار في استقراء كامل لكل الطيور اللي هيك صفيفها أكثر وما إلى أو دفيفها أكثر إلى هذه الثلاثة أو لا. هذا يحتاج إلى استقراء تام للبناء على القاعدة. من جهة ثانية، لو كان الأمر كذلك أنه في هذه الدعوة ثابتة عند الشيخ الثاني مأخوذ بها، لو كانت هناك ملازمة بين هاتين العلامتين لما وقع الخلاف الكثير جدا قديما وحديثا، ولما وردت الروايات فيما لو كان الأمر كذلك في روايات عندنا، أنه فيما لو كان متميزين ومختلفين هاتين العلامتين خذ بهي العلامة مش بهذيك العلامة، هيك بقول الإمام. فإذا يعني معناته الأمر مش متسالم، صار واضح. فلذلك نحط خبرية الشيخ الثاني الدعوة، هذه دعوة تحتاج إلى دليل، مش واضح الدليل، يعني ما في عندنا طرق لإثبات هذه الدعوة. طرق إثبات هذه الدعوة مفقود، مفقود، مفقود من جهتين. إما أن يكون هناك دليل واضح على وجود التلازم بينهما، وهذا ما شفناه بالروايات، بالعكس شفنا بالروايات عكسه، وأما هناك استقراء تام، هذه أحد الطرق، وهذا الاستقراء تام دونه خط القتال. طيب، فإذا يقول سيدنا الماتن رحمه الله: لو تعارضت العلامتان كما إذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه إذا حوصل أو قانصة أو سيسية. سيسية هي اللي مثل ما قلنا اللي بتكون بعقب الرجل، رجل الطير، الأصبع الأخير خلفي مقوس أو ما يعبر عنه بالشوك. القانصة لا، هي اللي بتجمع فيها هالدقائق القصاط التي يأكلها الطير، وبعدين بتتم عملية الهضم. احنا بالدرس السابق صار في اشتباه. فيحرم الأول وهو ما كان صفيفه أكثر من دفيفه حتى لو كان له حوصلة وقانصة وسيسية، ويحل الثاني على إشكال في الثاني. يعني يحل الثاني ما كان شنو؟ ما كان دفيفه أكثر من صفيفه حتى لو كان فاقد هذه الثلاثة، ويحل الثاني على إشكال في الثاني في حلية هذا الأمر الثاني. يعني كأنه صاحب هذا الرأي لما بيستشكل كأنه يرى بحرمة الاثنين معا، ما كان صفيفه أكثر حتى لو كان متوفر الثلاثة، أو ما كان دفيفه أكثر إذا كان فاقد لهذه الثلاثة. هل بعد عن نقرأ النص يعني متن السيد الماتن؟ فقال: ويحل الثاني على إشكال في الثاني. سيدنا رحمه الله عدل من هذا الإشكال إلى القول فلا يترك الاحتياط وإن كان الحيل أقرب في الثاني، يعني ما كان دفيفه أكثر حتى لو كان فاقدا لهذه الثلاثة حوصلة وقانصة فهو حلال. يعني بيأخذ بهذا الرأي، وهو أن علامة الطيران وهي الدفيف مقدمة على العلامة الثانية حوصلة وقانصة وسيسية. يقول أيضا في متنه: لكن ربما قيل بالتلازم بين العلامتين، يعني كل ما كان صفيفه أكثر فلا يكون متوفر فيه الحوصلة والقانصة، كل ما كان دفيفه أكثر يكون متوفر فيه واجدا. لكن ربما قيل بالتلازم بين العلامتين كما ذهب إليه الشهيد الثاني رحمه الله، وعدم وقوع التعارض بينهما فلا إشكال. يعني إذا صار الأمر كذلك وإنه صار في تلازم بين هاتين العلامتين فبعش في تعارض لحتى اللي نشوف شو بدنا نساوي بالتعارض، عندئذ لا إشكال في ذلك. نقول أما قوله قدس سره، فالظاهر أن الاعتبار بالصفيف والدفيف فيحرم الأول، يعني الأول كما إذا كان صفيف هو أكثر من دفيف، ولو كان جامعا لهذه الثلاثة حوصلة وقانصة وسيسية، ويحل الثاني ولو كان دفيفه أكثر من صفيفه، وهو ما كان دفيفه أكثر من صفيفه حتى لو كان فاقدا هذه الثلاثة. هذا ما ينسجم مع صريح موثقة سماع بن مهران، هذا الرأي، وهو أنه يحرم الأول ويحل الثاني. يعني شو يحرم الأول ويحل الثاني؟ يعني نقدم علامة حركة الطيران على تلك العلامات، العلامة الثانية توصل أو كان توصل. هذا منين استكشفنا؟ منلاحظ موثقة سماعة، سماعة بن مهران عن مولانا الصادق عليه السلام في حديث قال: كل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام. واضحة صريحة جدا، يعني المناط في ذلك شو؟ حركة الطيران، علامة الطيران. كل ما صف حتى لو كان له مخلب فهو حرام.
مخلب هو ما بتعرض معه،
هو منسجم معه.
المخلب مقصود فيه الشوكة.
ها؟ ايه شوكة؟
سيسية.
سيسية. يعني ما المقصود هاي العلامات الثانية. العلامة الثانية المقصود، المخلب هو أحد الأمثلة. يعني.
المعروف عن المخلب ذي مخلب، يصير من الجوارح. يعني ذي مخلب يعني من الجوارح.
لا مش المخلب، سيسية الشوكة. والصفيف كما يطير البازي والحدأ والصقر وما أشبه ذلك. يقول الإمام مثلا: وكل ما دف فهو حلال حتى لو كان فاقد لهذه الثلاث.
من هذه أهم علامات.
نقول هذا الرواية شو تعمل؟ يعني بمثابة امتحان واختبار لما هو المحلل وما هو المحرم من الطيور عند الاشتباه وال مجهولية الحال. طب في علامتين، بأي علامة بناخذ؟ علامة الطيران وعلامة الثلاثة. الإمام عليه السلام واضح عم بيقول لا، بتقدم حركة الطيران على هذه الثلاثة حتى لو كان له سيسية. صار واضح؟ إذا كان صفيف هو أكثر حرام.
العلامة حرام.
هذا مبني، وين راس عقل مبني على تفسير المخلب بالسيسية.
طبعا
اذا قيل غير ذلك
يعني هو اذا لا، ما هو اكيدا هيك، لانه هو ما عم بيقول لك كل ما صف يعني هو حرام،
بس سكت عن
صفيف واكثر.
واضح. انا اللي فهمته دغري كمستمع لاول مره لهذه الايه الروايه: كل ما صف وهو ذو مخلب، يعني هو علامتين من علامات الحرمه اللي هي الصفيف.
مش هتقرا الروايه، ليش عم تقروها هيك بهذه البساطة هيك بدون ضوء فقهي؟ حتى نقرا الرواية، واضحة الرواية في مقام التمييز والتشخيص والتقديم وعدم التقديم. يعني عم الإمام واضح إنه هلا في مقام عم بيميز، عم بيشخص فيما لو تعارضت شو الحلال وشو الحرام. ما تنقرا هيك، تنقرا هيك: كل ما صفى حتى لو كان له مخلب، حتى لو توفرت تلك العلامة الثانية سيسية وقانصة، مش بس المخلب الشوكة، حتى لو كان قانصة وهذا حوصة هك، لأنه هذا في مقام التعارض.
وكل ما دفى ذكر شيء حتى ولو
لا، وكل ما دفى فهو حلال مطلقا، يعني ما كان دفيفه أكثر فهو حلال حتى لو كان مطلقا. كيف فهمنا حتى لو كان؟ من خلال السياق ما قبلها، ما كل ما صف ولو كان وهذه ما دفى ولو كان. هلا ما توقفوا عند بس هذا، هلا شوفوا بعد الروايات الاخرى، يعني شوفوا وقف عند الرواية واحدة فكرة بدأت تكتمل، تكتمل الفكرة من جميع الجوانب، بعدين بس تشوف الزوايا كلها والجوانب كلها بتحكم. لنحن عم نحكم لأنه أنا واضح عندي ما بعدها، بس على هيك. حيث أنها في مقام التشخيص والتمايز بين العلامات بتقديم أحد العلامات على أو إحدى العلامات. قلت لكم صححوها الظاهر بعدها مثل ما هي. على غيرها عند الاشتباه ومجهولية الحرمة من أحلية الطيب وغيرها من الروايات الصحيحة والصريحة في ذلك، كما في لنقول صحيح الزرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عما يؤكل من الطير فقال كل ما دار ولا تأكل ما صار. صريح واضح أنه عم بيسأله ما يؤكل من الطير عند الاشتباه طبعا، وإلا لو أنه في دليل خاص على أنه الحمام حلال ما بيقول له ما يؤكل من الطير، من الحمام من حلال عصفور حلال ما بيسألوا عن هالشيء، عم يسألوا ما يؤكل من الطير يعني ما يؤكل من الطير حين مجهولية الحال وحين الاشتباه في حلية أو حرمة. أما إذا دل الدليل على شيء طير أنه حلال بعد ما نسأل عنه صار واضح، وهكذا إذا دل الدليل على حرمة الصقر والباشق والشاهق والنسر وغيرها أنه حرام ما نسأل. طيب لما نكون عم بيسألوا أنه ما نأكل من الطير في حال الاشتباه، الإمام عم بيجاوب كل ما كان كل ما دفى ولا تأكل ما صفى، ما كان دفيفه أكثر فكل، ما كان صفيفه أكثر فيحرم، ما نظر إلى شنو إلى الحوصلة والصيصلة. يعني كأنه المناط في حالة الاشتباه بين أو في حالة عدم المعرفة في تقديم أي العلامتين يقدم على الأخرى، هل تقدم علامة الطيران أو يقدم علامة الفلافل؟ فعم بقول له لا، كل ما صف ما دفى ولا تأكل ما صف. واضح. أيضا في رواية عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أكون في الأجام فيختلف علي الطير فما أكل منه؟ قال عليه السلام كل ما دفى ولا تأكل ما صف. أيضا زين عندنا أكو كذلك رواية ذكرها الشيخ الصدوق عليه الرحمة في حديث أطول من ذلك، يقول الشاهد فيه إن كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية، ولا يؤكل ما ليس له قانصة أو صيصية. هلا هذا بس مخلف نجر المصادق نعم قد استشكل بعض الفقهاء على الله مقامهم في حلية الثاني، مثل ما ذكر السيد الإمام قال ويحل الثاني على إشكال في الثاني فلا يترك الاحتياط، حتى بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه حرام مش أنه فقط إشكال، إن عن ثلاثة آراء، بعضهم قال يحرم، بعض قال الأحوط في الترك يعني مش يحرم احتياط استشكال، وبعضهم مثل السيد الإمام رحمه الله قال فلا يترك الاحتياط وإن كان الحل أقرب، يعني عدل من الإشكال إلى الحلية. طيب شو مصدر أو شو منشأ استشكال بعض الفقهاء في حلية الثاني يعني ما كان دفيفه أكثر من صفيفه وكان فاقدا للثلاثة؟ وذلك ربما يعني عم نقول ربما نكون منشأ الاستشكال هيك هو لأجل التعارض، تعارض العلامتين، فقالوا عندئذ إذا تعارضتا فسقطتا، شيء القاعدة عندهم بالأصول عند التعارض هذا على أحد المباني، أحد مباني حالة التعارض يظهر طريق من الفقهاء إلى التساقط.
مرتبة من مراتب حل التعارض
أحد إيه؟ إذا تعارضتا تساقطتا، عندئذ لما بساقطوا لشو بدنا نرجع؟ هون كمان مشكلة
من الأصل.
إيه للأصل، بس أي أصل؟
مرة.
ما لما إنه أنت عم تقول تعارضتا، طيب تساقطتا على مبنيك. ما بدك تشغل بالجمع بينهما إذا مع إمكانية الجمع، نفترض هذا أحد المبادئ. طب تعارضوا تساقطوا، طب بهالحالة هذا شو بتأخذ؟ هل الرجوع إلى أصالة عدم التزكية كما يذهب عم الأغلب؟ أو أصالة الحل؟
لا يقول بك.
قل لا أجد فيما وحي إلي من طعن الطعم إلا أن يكون ميتا أو دما أو إلى آخر. فلذلك هم قالوا بأنه هذا المورد مورد عدم تزكية مش الحل. ليش؟ لأنه هذا مما يذبح مما كذا يذكى أو لا يذكى إلى آخر. فلذلك شو استشكلوا، لذلك ذهب بعض الفقهاء على الله مقامهم إلى التحريم. لكن يمكن أن نقول بأنه هذا مما يرد عليه أن المقام ها هنا لا يصل إلى مرتبة التعارض حتى نقول بالتساقط، لأن من أخذ بموثقة سماعة بن مهران فهي صريحة وواضحة أنها في مقام شنو؟ في مقام التمييز والتشخيص وتقديم إحدى العلامتين على الأخرى، فقدم الإمام علامة الطيران على الثلاثة الأخرى على العلامة الثانية. واضحة. ولكن يرد عليه بأنه لا تعارض في المقام حتى يسقط المتعارضان، إذ أن موثقة سماع عن مولانا الصادق عليه السلام صريحة بتقديم علامة حركة الطيران على سائر العلامات حتى في المفروض، وأن المقام في تقديم علامة الطيران على الثلاثة يعني على الحوصلة والقانصة والصيصية هي أوضح من أن تخفى. هذا مقام المقام. قوله قدس سره، لكن ربما قيل بالتلازم بين العلامتين وعدم وقوع التعارض بينهما بلا إشكال، فهذا ما نقل عن الشهيد الثاني في كتابه الروضة حيث قال إن العلامات متلازمة تكفو وذكر، وعليه فلا إشكال عندئذ بناء على ثبوت الملازمة وعدم التعارض بين الأمارات، ولكن هذا لا يخلو من إشكال لوجود التعارض أولا وكثرة المخالفة والتخالف ثانيا، وقد ذكرت الروايات في هذا المقام التي من شأنه أن يعالج حالة التعارض فيما لو كان إلو حوصلة بس صفيفه أكثر شو بنعمل، ما إلو حوصلة بس دفيفه أكثر شو بنعمل. لذلك سئل الإمام ولذلك أجاب الإمام. المسألة العاشرة، لو رأى طيرا يطير وله صفيف ودفيف ولم يتبين أيهما أكثر.
المسألة
شفنا الطير وهذا الصياد ناطر بده يشوف دفيفه أكثر ليأوصه أو صفيفه أكثر، لا بلا ما أوصه حرام، ناطر ناطر ما قدر يميز أنه صفيف أكثر ودفيف، هو 50-50 أضبع بصف وبدف أضبع، وفي هيك بعض الطيور. يقول السيد الماتن رحمه الله تعين له الرجوع إلى العلامة الثانية حوصلة وقانصة وصيصية، وهي وجود أحد الثلاثة وعدمه. وكذا إذا وجد طيرا مذبوحا لم يعرف حاله، لم يعرف حاله، ولو لم يعرف حاله مطلقا، يقول السيد الماتن إذا لم يعرف حاله مطلقا لا من جهة الطيران ولا من جهة العلامة الثانية توصل القانصة، يقول فالأقرب الحل. شوفوا من هذه الفتوى من متن السيد الإمام هذه الفتوى فيكم يعني تستفيدوا
رفع الحلية
من أن الإمام يذهب في هذا المقام مش إلى أثر على المتنسية يصل إلى على أثر واضح من هذا الفتوى. هذا واضح أنه فيما لو لم يعرف حاله أصلا ولا في أي علامة فكتور على أصاف عدم التزكية ليس المقام مقام أصاف عدم التزكية لأنه مش مواردها. طيب نقول وبيانه واضح جدا، إذ أن مع مجهولية الأمر وعدم إحراز إحدى العلامتين فإنه يتعين عندئذ الأخذ بالعلامة الثانية فيما لو وجدت هذه العلامة الثانية بلا خلاف بينهم أعلى الله مقامهم. وأما إذا لم توجد هذه العلامة الثانية وكانت المجهولية مطلقة فعندئذ نذهب إلى قاعدة أصالة الحلبية. أصالة الحلبية. الحمد لله رب العالمين.